حركت 60% حتى منتصف اليوم. هذا وقد بدأت عملية العد وفرز الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع. أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو استلام جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن الأسير الذي لدى المقاومة منذ العام 2014. مكتب نتنياهو أوضح أن جثة غولدن ستخضع للفحوص اللازمة للتأكد من هويتها. وكانت كتائب القسام أعلنت انتشال جثة الضابط الإسرائيلي مؤخرا من أحد أنفاق رفح جنوبي القطاع. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلندية وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وأطلقت النار ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني في بلدة الرام. وفي الخليل جنوب الضفة هاجمت مجموعات المستوطنين رعاة الأغنام وطاردوهم في محاولة لسرقة مواشيهم، وأصيب شاب فلسطيني من جراء اعتداء المستوطنين عليه. حول اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة الغربية نستمع معكم إلى التقرير التالي.
الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية متواصلة بوتيرة متصاعدة وسط إدانات حقوقية واسعة للانتهاكات التي تطال المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. ففي طباس استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة، حيث اندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام القوات للمخيم وتنفيذها عمليات دهم وتفتيش، فيما شهدت مناطق عدة في جنين تصعيدا مشابها تخللته مداهمات لبلدات قباطية ورابة وحرش السعادة، ما أدى لمواجهات واسعة مع الشبان الفلسطينيين. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال المدينة وأطلقت قنابل الغاز بكثافة، ما تسبب في إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، كما اعتقلت شبانا بعد الاعتداء عليهم بالضرب وأجبرت أصحاب المحال التجارية على أغلاقها بالقوة قبل أن تنسحب من البلدة. كما هدمت جرافات الاحتلال منزل الأسير ماهر سمارة في بلدة بروقين غرب سلفيت، وجاءت عملية الهدم بعد أيام من هدم جرافات الاحتلال منزل والد الأسيرين الشقيقين ماهر وجميل سمارة. القدس المحتلة شهدت أيضا تواصلا للاعتداءات، حيث أجبرت قوات الاحتلال ثلاث عائلات مقدسية في حي بطن الهوى بسلوان على إخلاء منازلها قصرا لصالح الجمعيات الاستيطانية. وخلال عملية الإخلاء تدهورت الحالة الصحية للعائلات بعد الاعتداء عليهم ونقل بعضهم إلى المستشفى. المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أدان تصاعد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تجري تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وتهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع السيطرة الاستيطانية. ويحذر المرصد من أن استمرار هذه الممارسات يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض واقع الضم الفعلي للضفة الغربية وطمس الوجود الفلسطيني فيها وسط صمت دولي يفاقم معاناة السكان، ويشجع الاحتلال على المضي في انتهاكاته دون رادع.
إلى لبنان، حيث أفادت مصادر لبنانية باستشهاد شخص إثر غارة لطيران الاحتلال استهدفت مركبة في محافظة النبطية جنوبي البلاد. وأوضحت المصادر أن مسيرة إسرائيلية قصفت المركبة بالصواريخ بين بلدتي الصوانة وخربة سلم، لافتة إلى إطلاق جيش الاحتلال رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدة علم الشعب الحدودية في قضاء سور. يأتي ذلك غدا تنفيذ الكيان الإسرائيلي هجمات مماثلة أسفرت عن استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في الجنوب اللبناني ضمن خروق الاحتلال المتواصل لاتفاق وقف العدوان على البلاد. أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداده للقاء نظيره الأمريكي ماركو روبيو لمناقشة قضية السلام في أوكرانيا. وأكد لافروف على ضرورة التواصل المنتظم مع روبيو، معتبرا ذلك مسألة مهمة للتقدم بجدول الأعمال الثنائي، ما يدعو أيضا إلى التواصل هاتفيا. وكان الكريملين نفى ادعاءات بأن لافروف لم يعد يحظى بتأييد الرئيس فلاديمير بوتين بعد تجميد مساع لتنظيم قمة بين بوتين والنظير الأمريكي ترامب الشهر الماضي. هذا وتناقلت وسائل إعلام أن واشنطن ألغت قمة بعد أن بعث موسكو برسالة تشير إلى عدم استعدادها للتنازل عن مطالبها في أوكرانيا. إلى سوريا، حيث عاودت قوات الاحتلال التوغل في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا ضمن مسلسل انتهاكات الكيان للسيادة السورية. وسائل إعلام سورية أكدت أن قوة عسكرية مؤلفة من 9 آليات انطلقت من نقطة الحميدية وتوغلت بلدتي الحرية وأوفانيا، مشيرة إلى دخول آليات الاحتلال قرية الصمدانية الغربية، حيث نصبت حاجزا عسكريا في موقع لخزان مياه مهدم. يذكر أن أهالي قرى الجنوب السوري أعربوا عن امتعاضهم بسبب توغلات الاحتلال بأراضيهم الزراعية وتدمير مساحات واسعة من الغابات، فضلا عن انتقادهم عمليات التفتيش التي يقوم بها جنود الاحتلال مع المارة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم إمكانية التفاوض مع واشنطن في الوقت الحالي. إغلاق صناديق الاقتراع بالتصويت الخاص للانتخابات النيابية العراقية والبدء بعملية العد والفرز. وإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام بالقدس المحتلة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الانتخابات العراقية آمال وتحديات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا السياسي هذا والخاص بالانتخابات العراقية واستعداد الشارع العراقي للمشاركة فيها، حيث يتوقع المراقبون أن تكون نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات مرتفعة مقارنة مع نسب المشاركة السابقة على مدى السنوات التي أعقبت سقوط طاغية العراق صدام حسين.
ونركز في حلقة اليوم على آخر المستجدات بشأن الانتخابات في العراق مع الكشف عن التحالفات الانتخابية الجديدة. ندعوكم لمتابعة هذه الحلقة، وسيرافقنا خلالها الخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق بور. تابعونا بعد الفاصل.
بكم من جديد مستمعي إذاعة طهران العربية في هذه الدورة من الانتخابات النيابية العراقية. لا يرى فعليا أثر لقادة عدد كبير من التحالفات والتيارات السياسية الذين كانوا من المتنافسين الرئيسيين في الدورات السابقة، والسبب في ذلك هو فقدان القاعدة الاجتماعية أو ما يصطلح عليه التقاعد السياسي. في المقابل برزت تيارات وتحالفات جديدة وأصبحت منافسا جديا للقوى والمجموعات السياسية الحاكمة.
مستمعي الأفاضل، عدم وجود أثر لتحالف العراقية بقيادة إياد علاوي رئيس الوزراء السابق بسبب التقدم في السن، أو لتحالف النصر بقيادة حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق الذي شارك في دورتي 2018 و2021 بسبب غياب قاعدته الشعبية، يعد من المفاجآت في هذه الدورة من الانتخابات.
التيارات المعروفة باسم احتجاجات تشرين 2019 على عكس انتخابات 2021 التي دخلت فيها الحملة الانتخابية بشعارات الاحتجاجات التشرينية وحققت نجاحا نسبيا في تلك الانتخابات، في هذه الدورة بسبب عدم تحقق أي من شعاراتها في البرلمان السابق وانصراف غالبية المجتمع عنها، لا تحظى عمليا بحضور مستقل تحت غطاء شعارات تلك الاحتجاجات.
نعم أعزائي الكرام، الحزب الإسلامي لأهل السنة الذي كان له حضور فعال في بداية تشكيل النظام الجديد الحاكم في العراق، وكان أقوى حزب سياسي لأهل السنة على الساحة السياسية، قد انهار عمليا الآن بسبب فقدانه الأساس الاجتماعي، وقد ترشح معظم أعضاء هذا الحزب بشكل فردي في قوائم مختلفة للمكون السني.
وفي الوقت نفسه يقود تحالف محمد شيع السوداني رئيس الوزراء الحالي، الذي حصل في أول مشاركة له في الانتخابات الماضية لعام 2021 على مقعد واحد فقط في البرلمان، كان باسمه يقود خلال هذه الدورة أحد أكبر التحالفات الانتخابية باسم تحالف البناء والتنمية.
أما المجموعة الانتخابية التي تضم تيارات مثل الحزب الشيوعي أو بعض الوجوه التشرينية، قامت بتأسيس تحالف انتخابي بديل بقيادة عدنان الزرفي محافظ النجف السابق والشخصية المقربة من الولايات المتحدة. هذا التحالف متنوع جدا ويضم شخصيات شابة ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك شخصيات من جماعات المقاومة الإسلامية مثل أحمد الأسدي قائد جماعة المقاومة الإسلامية جنود الإمام ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الحالي.
للمزيد من المعلومات في هذا السياق نستمع إلى الخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق مصدق بور.
ائتلاف الفتح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات 2018 لا أثر له يعني في هذه الدورة. جميع الجماعات التابعة لهذا الائتلاف يعني شاركت هذه المرة بشكل منفرد في الانتخابات. منظمة بدر أيضا يعني بزعامة هادي العامري وقائمة الانتخابات الصادقون التابعة لجماعة المقاومة الإسلامية عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أو المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بقيادة همام حمودي الذين شاركوا يعني في الانتخابات السابقة كحلفاء سياسيين، شاركوا هذه المرة بشكل منفرد. يعني هناك تغييرات في الواقع، نريد أن نشير إلى هذه التغييرات. يعني حتى السيد عمار الحكيم أيضا يعني هو في هذه الدورة دخل الحملة الانتخابية بمفرده، يعني من خلال تحالفه الانتخابي المعروف باسم قوى الدولة الوطنية.
مستمعي إذاعة طهران، حتى بين التيارات السنية لم يعد يرى تقريبا أي أثر للشخصيات التقليدية التي كانت حاضرة في الفترة السابقة، وربما أحدى المجموعات المهمة في هذه الدورة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق الذي أزاله المجلس القضائي الأعلى في العراق في نوفمبر 2023 عن عضوية ورئاسة البرلمان بتهمة التلاعب وتزوير الوثائق.
خميس الخنجر زعيم التحالف الانتخابي السيادة الذي كان في الدورة السابقة أهم منافس لتحالف تقدم السني، يعتقد المتخصصون أنه في هذه الدورة وبسبب ظهور تحالفات أخرى مثل عزم بقيادة مثنى السامرائي ربما لا يتمكن من تكرار نجاح الانتخابات السابقة. تحالف الحسم بقيادة ثابت العباسي وزير الدفاع الحالي هو من التحالفات الهامة الأخرى للسنة في هذه الدورة، ويأمل في أن يخلق المفاجأة كما في ظهوره الأول في انتخابات مجالس المحافظات في 2023 ويحصل على عدد لافت من الأصوات.
وبين الأكراد أيضا أعزائي المستمعين، يعد الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني من أبرز المجموعات السياسية، حيث يأمل الأول بقيادة مسرور بارزاني والثاني بقيادة بافل طالباني في الحصول على أكبر عدد من أصوات الناخبين. نستمع الآن إلى رأي الخبير بالشأن العراقي والإقليمي الأستاذ مصدق بور حول موقع المكون الكردي في الانتخابات النيابية القادمة.
يجب أن نعلم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي خسر يعني عدد من المقاعد في الانتخابات المحلية الأخيرة لمجلس إقليم كردستان، يعني في العام الماضي 2024، يعني عكس التوقعات. يعني هناك قلق من أن سيناريو فقدان عدد المقاعد قد يتكرر في الانتخابات البرلمانية أيضا بالنسبة لحزب الديمقراطي الكردستاني. هناك تياران آخران، يعني جيل الجديد بقيادة شاسوار عبد الواحد والتغيير والأحزاب الإسلامية في إقليم كردستان العراق، أيضا هي طبعا في الانتخابات المحلية لمجلس الإقليمية شهدت يعني صعود أو نتائج متصاعدة، وهي تأمل أن تتكرر تجربة هذا النجاح في هذه الانتخابات. وفقا للتقديرات التي نشرتها وسائل الإعلام الكردية في العراق، فإن 301 يعني مرشحا كرديا من أصل 7768 على ما أظن في جميع أنحاء العراق طبعا يتنافسون على 46 مقعدا مخصصا للأكراد في 3 محافظات من إقليم كردستان، بالإضافة إلى كركوك وأجزاء من محافظتي نينوى وديالة.
أهلا بكم من جديد مستمعي إذاعة طهران العربية. على الرغم من تخلف بعض القادة والتيارات السياسية خلال 20 سنة الماضية عن مواصلة العملية السياسية، إلا أن بعض التيارات تمكنت من الحفاظ على موقعها من خلال المشاركة في المنافسة الانتخابية والقيام بدور في المشهد السياسي العراقي. أهم هذه المجموعات كتلة الجماعات المعارضة التي كانت ناشطة في صفوف المعارضة في فترة النضال ضد نظام صدام، ومعظم هذه الأحزاب لا تزال تلعب دورا في العملية السياسية في العراق.
الأحزاب الشيعية الكبرى أعزائي الكرام مثل حزب الدعوة الإسلامية، المجلس الأعلى الإسلامي الذي انبثق عنه منظمة بدر وتيار الحكمة، والجماعات المقاومة الإسلامية التي لدى بعض منها سجل جهادي يشمل مكافحة نظام صدام 1978-2003، ثم مقاومة القوات الأمريكية المحتلة 2003-2011، ومحاربة التنظيم الإرهابي داعش 2014-2017، بالإضافة إلى حزبين كرديين كبيرين يحكمان في إقليم كردستان العراق، وكذلك الأحزاب الإسلامية في إقليم كردستان العراق هي من أهم هذه التيارات السياسية. وقبل أن نختم هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل، نشكر خبير البرنامج الأستاذ مصدق بور، ونستمع إلى آراء المستمعين حول الانتخابات النيابية.
تحياتي لأسرة البرنامج وللمستمعين بما يخص الموضوع. أقول بالتأكيد الانتخابات هي طريق نحو التطور لاختيار الأفضل الذي يساعد في ازدهار العراق والسير به نحو الإصلاح والتقدم والتطور. وطبعا الانتخابات والمشاركة بها هي تعتبر من الأمور المهمة لاختيار الشخصيات الحكيمة، فمفهوم الانتخابات هو يعني النهوض بالبلد وأصلاح ما فسدوه الفاسدون. وشكرا. وسام حسن من العراق.
السلام عليكم والتحية طيبة. يعني بخصوص الانتخابات، الحقيقة احنا شاركنا في دورات السابقة ومن خلال ذلك يعني صارت عندنا خبرة وتجارب عن كيفية الاختيار. وهنا يعني انا انصح نفسي وانصح اصدقائي ومعارفي انه يجب عليهم عندما ينتخبوا ينظروا الى الشخص المتصدي في الخمس سنوات السابقة، يعني يتصدى في هموم الناس وكيف يكون خدمتهم وما هي المعالجات التي يحتاجونها. وطبعا أنا يعني كذلك يعني أنبه إلى نقطة مهمة جدا، أنه عضو البرلمان هو يعني ما يبلط شوارع ولا يبني معامل ولا يعين، هو يعني المهمة مالته والمسؤولية يشرع قوانين ويراقب الحكومة بكافة يعني مفاصلها. يعني عندما يجد خلل هنا يعني يتدخل عضو البرلمان من خلال المجلس ويتم محاسبة المسؤول. لهذا يعني احنا ما يصير يجينا شخص يعني مجرد انه احنا نعرفه او صديق او كذا وننتخبه، احنا نريد ننتخب الشخص المتصدي اللي قدم خدمة وعالج هموم الناس او شارك بهموم الناس في السنين الماضية، يعني اقل شيء فد 5 سنوات او 4 سنوات. وشكرا لكم. علي الموسوي، العراق.
إلى هنا انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى لقاء يوم غد وحلقة جديدة من برنامجنا الخاص هذا بمناسبة الانتخابات النيابية العراقية.
في أمان الله.
بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساوره الهموم توجعا ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إن قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي. إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامت، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي تخلص بسمتي، إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طرابا لأرسم بهجتي، أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني، ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى، لكن صبري في الشدائد قوتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني، ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى، لكن صبري في الشدائد قوتي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمد المصطفى الهمام، وعلى آله الأولياء الكرام. تحية مشفوعة بالسلام إلى حضراتكم مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى تجوالنا الشعري هذا، حيث الاستماع إلى الشعر الملتزم في المديح النبوي للشعراء المعاصرين. وهذه المرة سفينة الشعر ترسو عند مقطع من قصيدة خذني إلى لحظة خضراء للشاعر السعودي جاسم عساكر. لا تتعجلوا ركوب السفينة. أولاً، هذه الدعوة لحضراتكم لمتابعة السيرة الأدبية للشاعر، ثم قراءة مقطع من القصيدة. أعزائنا الكرام، الشاعر جاسم بن محمد بن حسين بن عساكر المعروف أدبيا بجاسم عساكر ولد في بلدة الجفر شرق الأحساء في السعودية عام 1976، وأتم دراسته الابتدائية والمتوسطة بمسقط رأسه، ثم التحق بالمعهد الثانوي التجاري بمدينة الهفوف. ولفت الشعر انتباهه مبكرا، فبدأ يحتسي قهوة الشعر من فناجين العصر الجاهلي، كما عبر هو عن بدايته.
فاز بالجائزة الأولى في كثير من المؤسسات الثقافية، ومنها نادي الطائف الأدبي، نادي تبوك، نادي الباحة، ونادي المنطقة الشرقية، وجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، وجمعية الثقافة والفنون بالرياض، كما شارك في مهرجانات عالمية منها مسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية، كما نشر كثيرا من قصائده في الصحف والمجلات وشبكات الإنترنت، وظهر في عدد من البرامج واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، ومن إصداراته ديوان شرفة ورد وديوان الأشرع أطواق الشوك. نستمع أعزائنا إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف، ندعوكم للمتابعة مشكورين.
يا سورة الفتح خانتك العصور، فما عادت هنا غزوة تزهو مواضيها. يا بهجة الوقت، يا أحضان عاطفة، قد أشرعت ليلة الذكرى أياديها. أشع يمينك فيضا في مواسمها، وانشر أريجك في أقصى نواحيها، وحرر العشب من أصفاد صفرته، فقد يعود إلى الأنهار صافيها. وقد يفيق على الأغصان بلبلها، فلا يرى ظامئ الأنغام صاديها. وقد يرف حمام هاطلا فرحا، فلا تفح على الدنيا أفاعيها. سحقا لكل صحار الأرض إن عبرت فيها خطاك وما اخضرت روابيها. ماذا أبوح إلى الذكرى وقد تعبت سفينة البوح لم تبلغ شواطيها. سيدي دخلت محراب أشواقي، تجاذبني فيك الصبابة مفتونا أناجيها. أروي أحاديث أحزاني على قلمي، ولم يعد قلمي يصغي لراويها. وليس في جعبتي إلا الصلاة بها، وحد عطفت على روحي أسليها. إن الصلاة عليك استنهضت هممي، وأيقظت من سرير الوهن غافيها.
إن الصلاة عليك استنهضت هممي، وأيقظت من سرير الوهن غافيها. أجل أيها الأكارم، إنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تحيي يباب القلب، وتستجلي قوة الهمم، وتقود الإنسان إلى رياض وحياض الخير. شريطة ألا تكون على الشفاه فحسب، بل لابد لها أن تخرج من القلب لتمضي إلى ساحة السلوك والفعل بنية الخير وبإرادة الخير وبفاعلية الخير، ومن الخير هذا إلى خير آخر، وتتمة ما كتبه الشاعر جاسم عساكر في مناغاة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بصوت السيد أحمد نجف.
عريت روحي لم أرحم شوائبها، وعدت من حمأة الأحقاد حافيها. أتلوك أطهر أورادي وأقدسها، لعلني أصعد النجوى أعاليها وألتقي بهوى في الله يجمعني فريضة في ذرى قربى أصليها تخضر في فمي الأذكار مخصبة من فرط ما قد جرى نهر الهدى فيها فأنحني قبلا مستذكرا أملا ألقى بقافيتي في كفي واليها فارأف بكعب سيدي فارأف بكعب أتاك اليوم ثانية بالذنب مرتجل الآمال ماشيها سعاده لم تبن إلا ليأخذه شوق إليك فعاد اليوم ناسيها يحدو إليك من الأعذار قافية ما قطعت غير من أحشاء حاديها فاخلع عليه من الغفران بردته فقد أتاك بيوم العفو راجيها.
أعزائنا كنتم مع بوردة الشاعر جاسم عساكر من السعودية وهو يلبسها معنونا التسمية خذني إلى لحظة خضراء طالبا بذلك أن يهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له هذه البوردة بالمغفرة والرضوان وحتى الجيد من المديح النبوي دمتم بود.
وما سمعت الإذن حتى القدر بك غير بالحب يصير الخير لو بالسماء انت الطير بتوافي رزق الله مضمون لك قول الحبيب لما
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. الحكمة رقم 295. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: أصدقاؤك ثلاثة وأعداؤك ثلاثة، فأصدقاؤك صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك، وأعداؤك عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك. هذا الكلام الذي في منتهى البلاغة يعبر عن فهم عميق لطبيعة العلاقات الإنسانية وكيف تتداخل الصداقة والعداوة في شبكة المجتمع. من جهة يقول صديقك هو واضح، هذا هو الصديق المباشر الذي تربطك به علاقة محبة ووفاء وثقة، وتارة يتخذ الصديق محرم لأسرار الإنسان وخليلا له في جميع شؤون حياته، يبوح له ما لا يبوح لأي إنسان آخر حتى وإن كان والده أو أخاه. الثاني هو منه؟ صديقك، أي صديق صديقك، لأن من أحب صديقك وأحسن إليه فالغالب أنه يحمل لك الود أيضا، فالمحبة تمتد عبر روابط الصداقة، ومن صديق واحد تنطلق شبكة الأصدقاء، ومن خلاله يدخل إلى مجموعة بل إلى مجاميع الأصدقاء، ولم يحصل ذلك إلا نتيجة ثقة الصديق بالصديق الآخر. فصديق الصديق هو صديق لك أيضا. وأما الآخر فهو عدوك أيضا يعتبر صديق، لأن من يعادي عدوك يكون غالبا في صفك، فهو يعارض من يعارضك وهذا يجعله قريبا منك. ولو لم يكن صديقا مباشرا، هذه الصداقة هي صداقة المصالح المشتركة وليس الحميمية الودية. فهناك الكثير من الدول في العالم أيضا تتعامل وفقا من هذه المنطلقات، لكن على الإنسان أن يعرف الطرف الآخر أي نوع هو من الصديق وأي نوع هو من العدو. طيب، وأما العدو هم أيضا ثلاثة، فالواضح هو الأول عدوك، واضح هذا، وهو من يعاديك صراحة أو خفية ولا يرغب لك الخير لأي سبب كان، قد يكون حسدا، قد يكون وارثا لأحقاد سالفة، وقد يكون نابع من جهل وسوء تفاهم. ثم عدو صديقك، لأن من يعادي صديقك يطعن فيك من حيث لا يشعر، فعداوته لصديقك تضرك وتضعف رابطتك، لأن الصديق سوف يفقد ثقته بك خوفا من تأثير عدوه عليك، ومن ثم سوف لا يبوح لك سرا ولا يقدم لك نصيحة ولا يقترب منك خوفا من طعن عدوه الذي أصبح صديقا لك. والعدو الثاني من هو؟ صديق عدوك، وهو أخطر الأعداء، لأن من يصادق عدوك لا يوثق بولائه، بل قد يكون وسيلة لنقل أسرارك أو لإضعافك، ومن ثم تتزعزع ثقتك به والعيش والمعاشرة معه، تدخل في ميدان النفاق المتبادل، وهذا من أخطر العلاقات التي تجعلك تعيش الحذر الدائم في حياتك.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغناك بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فالإمام عليه السلام يقدم قانونا اجتماعيا دقيقا، وهو أن العلاقات لا تقاس فقط بما بينك وبين الناس، بل أيضا بما بينهم وبين أصدقائك وأعدائك. فهو يعلمنا أن نزن الناس بميزان الولاء والموقف، لا بالكلام الظاهر فقط، لأن الصداقة والعداوة تمتدان عبر شبكة العلاقات الإنسانية. وكلامه عليه السلام ليس مجرد تحليل اجتماعي، بل هو درس أخلاقي عميق في بناء العلاقات على الوعي والحكمة، لا على السذاجة والعاطفة فقط. سلام الله عليه يقول لنا لا تكن بسيطا في صداقتك وعداوتك، فالعلاقات تقوم على الموقف والنية لا على الكلام والابتسامات. فمن أحبك حقا سيحب من يحبك وسيكره من يظلمك أو يعاديك، لأن المحبة الصادقة تولد الولاء، أن المحب لمن يحب مطيع. أما من يقرب أعدائك أو يخاصم أصدقائك فمحبته لك ناقصة، لأن القلوب المتباينة في الموقف لا يمكن أن تتحد في الصير، أي لا بد من الوعي بالعلاقات غير المباشرة، أي لا تحصر اهتمامك بمن هو أمامك، بل لاحظ من حوله، من يصادق، من يعادي، إلى من يتقرب، فمن يحيط بك هو مرآة نيتك وموقعك. بهذا المعنى الإمام سلام الله عليه يعلمنا أن نبني صداقتنا وعداوتنا عن بصيرة لا عن هوى. وأيضا الإنسان المؤمن يسعى إلى أن تكون صداقاته في الله وعداواته في الله، أي أن يحب من أجل الحق ويبتعد عمن يعادي الحق. فحين قال عليه السلام صديق صديقك وعدو عدوك، فهو يذكرنا بأن الصداقة الحقيقية لا تنفصل عن الولاء للخير والحق، أي كن واعيا في حبك وبغضك، ولا تجعل صداقتك سطحية أو عاطفية، بل اجعلها مبنية على الموقف والوفاء، لأن من لا يعرف من هم أصدقاء أصدقائه وأعداء أعدائه قد يخدع في ولائه ويطعن من حيث لا يحتسب. وأخيرا أشير إلى حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لا تكون الصداقة إلا بحدودها، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منه وإلا فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة. فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، والثانية فأولها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة، والثانية أن يرى زينك زينه وشينك شينه، والثالثة أن لا تغيره عليك ولاية ولا مال، والرابعة أن لا يمنعك شيئا تناله مقدرته، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكبات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
الدنيا لو جاءت تسعيني شكر اللهم إليك ودفء رضاك علي، شكر اللهم إليك ودفء رضاك علي. سمات الدنيا ليس لها معنى من غير رضاك، فرضاك منانا يا جنة عيني، ناجاك حنيني حبك محرابي يا نبض هواي. أشكو لك نفسا تأمر بالسوء وإليك لجوئي، فاعصم لخطاي واردني بصيرا، أصبحت أسيرا قيدني ذنبي آذاني شقاي. يا كهف فؤادي يا كل مرادي، يرضيني رضاك فرضاك رضاي. يا ليت حبيبي يعطيني نصيبي لأطير بشوقي في رحم سماي.
التاسعة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين. طهران تعرب عن قلقها إزاء استمرار التوتر بين إسلام أباد وكابل وتؤكد استعدادة للمساعدة بخفض التصعيد. إغلاق صناديق الاقتراع بالتصويت الخاص للانتخابات النيابية العراقية والبدء بعملية العد والفرز. وفقا لاتفاق غزة، كتائب القسام تسلم جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولن إلى الاحتلال. أهلا بكم إلى تفاصيل. أكدت طهران عدم إمكانية استئناف المفاوضات مع واشنطن في الوقت الحالي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أشار إلى عدم التماس أي نهج إيجابي وبناء من الولايات المتحدة، مشيرا إلى إمكانية استئناف الحوار في حال استعداد الأمريكيين للدخول بمفاوضات مفيدة للطرفين وعلى أسس متكافئة. أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عن قلق طهران من استمرار التوتر بين كابل وإسلامباد. عراقشي وخلال اتصال هاتفي مع النظير الأفغاني أمير خان متقي أشار إلى استعداد إيران لتقديم أي مساعدة تسهم في خفض التصعيد وإحلال السلام بين البلدين. من جهته جدد متقي التزام بلادي بوقف إطلاق النار والتعامل مع الخلافات عبر الدبلوماسية والحوار البناء. وكان وزير الخارجية الإيراني شدد في اتصال سابق مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار على ضرورة استمرار الحوار بين باكستان وأفغانستان لحل الخلافات وخفض التوتر. أغلقت صناديق الاقتراع معلنة انتهاء عملية التصويت الخاص للانتخابات النيابية في العراق. وذكرت مصادر محلية أن التصويت تم وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة بعموم محافظات البلاد. من جانبها أعلنت مفوضية الانتخابات أن عملية الاقتراع جرت بإنسيابية وشهدت إقبالا ملحوظا من القوات الأمنية والنازحين، مشيرة إلى بلوغ نسبة المشاركة 60% حتى منتصف اليوم.